إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن رحمته للعالمين محمدا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التاسعة من برنامج وقوف القرآن. انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى القواعد الكلية التي اصطلح عليها العلماء رحمهم الله، فجمعوا تحتها مفردات الوقف القبيح في كل القرآن. وقبل شرح هذه القواعد، يحسن بنا التنبيه إلى أنها قواعد نحوية لا بد لمن أراد استيعابها أن يفهم المصطلحات التي بنيت عليها في علم النحو، وذلك أن علماء الوقف والابتداء رحمهم الله أجمعوا على أن الوقف التمام لا يقوم به إلا نحوي عالم بالقراءة عالم بالتفسير، فجعلوا شرط النحو مقدما على العلم بالقراءة والتفسير، وذلك لعظيم أثره على المتعلم والمعلم في الفهم عن الله عز وجل ومعرفة مواضع الفصل والوصل في القرآن الكريم. لكن من لم يستوعب هذه المصطلحات النحوية ويدركها، هل يستحيل عليه أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره دون أن يقف وقفا قبيحا؟ الجواب لا، لأن في المصحف الشريف علامات وضعها العلماء رحمهم الله تعالى ليميزوا للقارئ مواضع الوقف بأنواعه، سواء كان وقفا لازما أو كان وقفا كافيا أو حسنا أو قبيحا أو غير ذلك. فمن تتبع هذه العلامات في تلاوته للقرآن الكريم فهو في أمنة من أن يقف وقفا قبيحا في كل القرآن ما دام ملتزما في وقفه بهذه العلامات وبرؤوس الآية. وأول هذه القواعد التي وضعها العلماء قولهم: اعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، والمضاف هو اسم ينسب إلى اسم بعده فيصير معرفا بهذه النسبة، والمضاف إليه هو هذا الاسم المجرور المنسوب إليه، كقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فهذه جملة تامة أفادت وصف الله عز وجل بأن له الملك يوم الدين. لكن لو قرأ قارئ فوقف على قوله مالك يوم، فهو بذلك قد وقف على المضاف دون المضاف إليه، ولم يحقق بهذا الوقف معنى الجملة، بل أبهمه على السامع، ولن يصح له المعنى حتى يصل المضاف بالمضاف إليه. وهذا ما جعل العلماء رحمهم الله يقولون لا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، لما في ذلك من إبهام المعنى على السامع. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ فمن قرأ هذه الجملة بتمامها فسيوصل لسامعه معنى صحيحا تاما، وهو أن الله عز وجل يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم عن خبر هذه القيامة التي تغشى الناس، بخلاف ما لو وقف قارئ على المضاف دون المضاف إليه فقال هل أتاك حديث، فهو بذلك يكون قد فصل المضاف عن المضاف إليه وأبهم المعنى على سامعه، فلم يدر السامع أي حديث هذا الحديث المسؤول عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. فمن وصل المضاف بالمضاف إليه فقد أوضح معنى هذه الآية للسامع، لكنه لو فصل بينهما بالوقف فقال: إن في ذلك لعبرة لأولي، فهو بهذا الوقف يكون قد أفسد المعنى على سامعه، فلم يدر السامع مقصود القرآن من هذه العبارة، ولن يصح له المعنى حتى يصل المضاف بالمضاف إليه فيقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. وقس على ذلك كل أمثلة المضاف والمضاف إليه في القرآن، فالعلماء رحمهم الله لم يستثنوا من ذلك موضعا واحدا يجوز فيه للقارئ أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الجبال الشاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.